بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى منزلة المراقبة، فقال رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراقبة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: فإنك بأعيننا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات، فكيف بحال المريدين، فكيف بحال العارفين. ثم نقل أقوالا لبعض أهل العلم في هذا الأمر، ننتقل منها إلى قوله: وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظه في حركات الظواهر. ما المقصود بالخواطر؟ وضحه فيما بعد فقال: فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته وعلانيته. وذلك إخواني الأفاضل، المراقبة ليست فقط في الحركات الظاهرة، بل وحتى في خواطرك، فإن الخاطرة مبدأ وشرارة، فإن كانت في الخير فبها ونعمة، هذا الأفضل، وإن كانت في شر فالأولى أن تطفئها. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد كلمة حول هذا الأمر، قال فيها: قاعدة جليلة، مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، والفعل وقال تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العدة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها. فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة أو مراقبة لوليها، مراقبة لوليها وإلهها، صاعدة إليه، دائرة على مرضاته ومحابه، فإنه سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، إلى آخر كلامه. فالمراقبة ليست فقط في أعمال الجوارح، بل كذلك في أعمال القلوب والخواطر والوساوس التي تكون في النفس. قال: والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة والله أعلم. وهنا ابن القيم رحمه الله في النونية قال: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان. ثم انتقد رحمه الله الكلام على درجات المراقبة، فذكر أن مما يعين على المراقبة دوام حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك مما يعين على المراقبة قال تعظيمه بين تعظيم مذهل، قال: وهو امتلاء القلب من عظمته عز وجل بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات إليه، فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله بل يستصحبه دائما، فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة، إن لم يقارنهما تعظيم أو رثاه خروجا عن حق العبودية ورعونة، فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب كان سببا للبعد عنه والسقوط من عينه. وقد تضمن كلامه 5 أمور: سير إلى الله، واستدامة للسير، وحضور القلب معه، وتعظيمه، والذهول بعظمته عن غيره. ثم انتقل للكلام على ما يجده المسلم في قلبه من لذة معرفة الله سبحانه وتعالى والعلم به وبأسمائه وصفاته وبقربه وبحفظه لعبده ونحو ذلك، فقال: الفرحة والنعيم واللذة التي يجدها في تلك المدانة أي في القرب، فإن سرور القلب مع الله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به، وهو حال من أحوال أهل الجنة، حتى قال بعض العارفين: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته، ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة، من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان. طبعا هنا ابن القيم رحمه الله يأتي لاصطلاحات الصوفية ويحاول أن يعني يجعل لها معاني صحيحة، وإلا عند أهل السنة والجماعة ما ترى كلمة الذوق والوجد ونحو ذلك، ولكن هي من استعمالات المتصوفة، وصاحب المنازل يتكلم بطريقة أهل الصوفية. فيقول ابن القيم: فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان، فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وتأمل أخي المستمع إلى هذا الحديث النبوي العظيم الذي رواه البخاري ومسلم، أن حياة القلب وراحته وسكينته وطمئنانه بماذا؟ بالتوحيد، بعبوديته لربه سبحانه وتعالى. وتأمل في الثلاثة، قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحبك للرسول بأمر الله لك، فأنت متقرب بذلك إلى الله عز وجل، حب الله وحب رسوله. ثانيا، حبك للمسلمين لإسلامهم وإيمانهم وتقربهم إلى الله. ثالثا، أن يكره الكفر وأن يرجع إليه وأن يحب الإيمان وشرائعه وشعبه، وأن يسعى في العمل بها، ويعلم منة الله عليه في هذا الدين. فإن أكبر نعمة منها الله عليك أن جعلك مؤمنا. قال: ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، وسأل الله من فضله ورحمته. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. وهذا إخواني الأفاضل كما ذكره بعض أهل العلم أن العمل، عمل الظاهر له أثر على الباطن، فالصلاة والزكاة والصوم والحج وذكر الله وغيرها من العبادات ليس فقط أثرها في الظاهر، بل أثرها على قلب العبد وراحته وسروره واطمئنانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قم يا بلال في الصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال. كانت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالعبادات لها أثرها على سلوك العبد الظاهر وعلى باطنه كذلك. طيب، فمن لم يجد ذلك في قلبه فهنا لابد أن يرجع إلى محاسبة نفسه في إتقان عمله، كما جاء في الأثر عن ابن مسعود: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الصلاة قد تكون صحيحة ظاهرا لكن لم يؤدها كما أرادها الله سبحانه وتعالى، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن من الذي يتأثر بالصلاة في تركه في الفحشاء والمنكر؟ من أداها كما أمر الله، أتقنها. هذا الإتقان هو الذي سيعطيك ماذا؟ الثمرة. وكذلك الزكاة، وكذلك الصوم. الصوم من أعلى ومن أسمى مقاصده تحقيق التقوى. كتب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، لما نأتي للواقع يجد الإنسان الصائم من نفسه رغبة في المعاصي والذنوب وربما وقع فيها. نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، لكن الصيام من اللغو والرفث. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن لابد من أن يكون الصوم أو أداء العبادة كما أراده الله سبحانه وتعالى ليتحقق لك الأثر. فمن العلامات اللي يستدل بها الإنسان على تقصيره في عمله عدم وجود ذلك الأثر في نفسه أو في سلوكه وجوارحه. قال: والقصد أن السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته وتحث على الجد والسير إليه.
ثم قال رحمه الله: الدرجة الثانية مراقبة نظر الحق إليك برفض المعارضة بالإعراض عن الاعتراض ونقض رعونة التعرض. يقول: هذه مراقبة لمراقبة الله لك، فهي مراقبة لصفة خاصة معينة، وهي توجب صيانة الباطن والظاهر. فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخبره، فيتجرد الباطن من كل شهوة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادته، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به، وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين، وكل تجريد سوى هذا فناقص، وهذا تجريد أرباب العزائم. ما هو الذي من أتى به أتى الله بقلب سليم ونجى يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من صفات هذا القلب السليم ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله: فيتجرد الباطن من كل شهوة تعارض أمره، هذا في جانب الشهوات، ومن كل إرادة تعارض إرادته، ومن كل شبهة تعارض خبره، وهذا في جانب الشبهات، ومن كل محبة تزاحم محبته. فهنا يتأمل المسلم حقيقة ما في قلبه من مرض الشبهات ومرض الشهوات وصرف الإرادة والمحبة لغير الله سبحانه وتعالى، بأن تكون إرادتك على غير ما أراد الله عز وجل، وتكون محبة غير الله عز وجل مزاحمة لمحبة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول: هذا هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين، وكل تجريد سوى هذا فناقص. ثم قال: ثم بين الشيخ سبب المعارضة وبماذا يرفضها العبد، فقال: بالإعراض عن الاعتراض، فإن المعارضة تتولد من الاعتراض، والاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس، والمعصوم من عصمه الله منها. فهنا أقول يتنبه لي هذه اللطيفة من القيم رحمه الله تعالى. النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة التي يسميها أربابها قواطع عقلية، وهي في الحقيقة خيالات جهلية ومحالات ذهنية أو محالات ذهنية، اعترضوا بها على أسمائه عز وجل وصفاته وحكموا بها عليه ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا ما نفاه ووالوا بها أعداءه وعادوا بها أولياءه وحرفوا بها الكلمة عن مواضعه وتركوا بها نصيبا كبيرا مما ذكروا به وتقطعوا لها أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. والعاصم من هذا الاعتراض التسليم المحض للوحي، فإذا سلم له القلب رأى صحة ما جاء به وأنه الحق بصريح العقل والفطرة، فاجتمع له السمع والعقل والفطرة، وهذا أكمل الإيمان. ليس كمن الحرب قائم بين سمعه وعقله وفطرته. وهنا الآن تحضرني هذه القصة التي ذكرها بعض أهل العلم، أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر الهمداني: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو، ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف نرفع الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وأظنه ويقول وأظنه قال وبكى وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فالشيخ هنا أشار وأرجعه إلى أمر الفطرة. ابن القيم رحمه الله يقول فإذا سلم له القلب رأى صحة ما جاء به وأنه الحق بصريح العقل والفطرة، فإن إثبات ما أثبته الله عز وجل ونفي ما نفاه يتوافق مع النص ومع قواعد الشرع ومع قواعد اللغة ومع لوازم العقل ومع الفطرة السليمة. ثم قال النوع الثاني الاعتراض على شرعه وأمره، وأهل هذا الاعتراض ثلاثة أنواع. أحدها المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وتحريم ما أباحه الله وإسقاط ما أوجبه وإجاب ما أسقطه وإبطال ما صححه وتصحيح ما أبطله واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وتقييد ما أطلقه وإطلاق ما قيده. وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمها والتحذير منها، وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض وحذروا منهم ونفروا عنهم. أقول ويمكنكم مراجعة هذا الأمر في كتابه إعلام الموقعين، فإنه تكلم عن هذه البلية وهي ما ذكره في هذا الأمر، وهو الاعتراض بالآراء والأقيسة على النص الشرعي. النوع الثاني قال الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. والعجب أن أربابها ينكرون على أهل الحظوظ وكل ما هم فيه فحظ، الحظوظ يعني يقصد حظوظ النفس، قال وكل ما هم فيه فحظ ولكن حظ متضمن مخالفة مراد الله والإعراض عن دينه واعتقاد أنه قربة إلى الله، فأين هذا من حظوظ أرباب الشهوات المعترفين بذمها المستغفرين منها المقرين بنقصهم وعيبهم وأنها منافية للدين؟ وهؤلاء في حظوظ اتخذوها دينا وقدموها على شرع الله ودينه واجتالوا بها القلوب واقتطعوها عن طريق الله، فتولد من معقول أولئك وآراء الآخرين وقيستهم الباطلة وأذواق هؤلاء خراب العالم وفساد الوجود وهدم قواعد الدين، وتفاقم الأمر وكاد لولا أن الله ضمن أنه لا يزال يقوم به من يحفظه ويبين معالمه ويحميه من كيد من كاده. طبعا ابن القيم رحمه الله هنا يتكلم عن ماذا؟ عن البدع الذين يبتدعون في دين الله سبحانه وتعالى، ويشير في آخر كلامه لولا أن الله ضمن أنه لا يزال يقوم به هذا الدين من يحفظه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، والحديث عند أبي داود وعند الترمذي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون، قال وهم أهل العلم، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، وحديث ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. وفي كلام القيم النوع الثاني بيان لخطورة البدعة وأثرها على الدين، وأن الشهوات وأن البدعة في الخطورة أعظم من الشهوات. ما السبب؟ أن صاحب البدعة يراها دينا، قال وهؤلاء في حظوظ اتخذوها دينا وقدموها على شرع الله ودينه، وأما أصحاب الشهوات قال المعترفين بذمها المستغفرين منها المقرين بنقصهم وعيبهم وأنها منافية للدين. وهنا تعلم خطر البدعة وحب الشيطان لها. قال النوع الثالث الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله وحكموا بها بين عباده وعطلوا لها شرعه وعدله وحدوده. فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال الآخرون: إذا تعارض الأثر والقياس قدمنا القياس. وقال أصحاب الذوق والكشف والوجد: إذا تعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والوجد والكشف. وقال أصحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون إليه. فهؤلاء يقولون: لكم النقل ولنا العقل. والآخرون يقولون: أنتم أصحاب أخبار وآثار ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار. وأولئك يقولون: أنتم أرباب الظاهر ونحن أهل الحقيقة. والآخرون يقولون: لكم الشرع ولنا السياسة. فيا لها من بلية عمت فأعمت ورزية رمت فأصمت. أي يقال: أصميت الصيد إذا رميته فقتلته وأنت تراه. قال: فيا لها من بلية عمت فأعمت ورزية رمت فأصمت وفتنة دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتون وأهوية عصفت فصمت منها الآذان وعميت منها العيون. عطلت لها والله معالم الأحكام كما نفيت لها صفات ذي الجلال والإكرام. واستند لأجلها كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم. وصار لأجلها الوحي عرضة لكل تحريف وتأويل والدين وقفا على كل إفساد وتبديل. ثم قال النوع الثالث. الآن هو ذكر النوع الأول ما هو الاعتراض على أسماء وصفاته. النوع الثاني الاعتراض على شرعه وأمره وقسمها إلى ثلاث أنواع. ثم النوع الثالث الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. قال: وهذا اعتراض الجهال وهو ما بين جلي وخفي، وهو أنواع لا تحصى، وهو سار في النفوس سريان الحمى في بدن المحموم. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله لرأى ذلك في قلبه عيانا. فكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله إلا نفسا قد اطمأنت إليه وعرفت حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها، فتلك حظها التسليم والانقياد والرضا كل الرضا. أكتفي بهذا القدر في الفوائد اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله في منزلة المراقبة. وفي الأخير انتهى أو تكلم عن الدرجة الثالثة وذكر أن معناها شهود معنى الأزل وهو القدم الذي لا أول له. قال: فمتى طالع القلب عين هذا السبق شهد معنى الأزل وعرف حقيقته فبدا له حينئذ علم التوحيد. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نستكمل في مجلسنا القادم أو نبدأ بالكلام على منزلة تعظيم حرمات الله تعالى، وهي منزلة تحتاج إلى كذلك وقفة، لأن المسلم يحتاج إلى معرفة ما يحجبه عن محارم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.